أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام ولا زال في البحث حول الوجود الذهني، وكنا في معرض ذكر الأقوال في هذه المسألة. تقدم معنا القول الأول، وهو القول الذي اختاره مشهور الحكماء، حيث ذهبوا إلى أن للماهيات وراء وجودها الخارجي العيني وجودا آخر، وهذا الوجود الآخر هو الذي يسمى بالوجود الذهني، أو يسمى الوجود في الذهن، أو يسمى الوجود الظلي، أو يسمى بالوجود النوري. وقالوا أن الماهيات بالوجود الذهني هي عينها تماما في الماهيات في الوجود الخارجي، فكما أن الماهية في الخارج، كما أن ماهية الإنسان في الخارج هي جوهر، فالماهية الذهنية للإنسان هي أيضا ماذا؟ جوهر. كما أن ماهية الإنسان في الخارج هي جسم نام متحرك بالإرادة ناطق، كذلك الماهية الذهنية للإنسان هي جسم نام متحرك حساس ناطق. فكل الفصول والأجناس التي تحمل على الماهية الخارجية فإنها تحمل على الماهية الذهنية تماما. نعم، تختلف الماهية الذهنية عن الخارجية بلحاظ ترتب الآثار، فإن الماهية الخارجية يترتب عليها الأثر، آثار الفصول والأجناس المأخوذة في حد الماهية الخارجية تترتب على الماهية الخارجية، بينما لا تترتب على الماهية الذهنية. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك لوضوح أن هذه الآثار هي في الحقيقة منشأها الوجود الخارجي، مو منشأها الماهية، وهذا هو مقتضى أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فإن هذه الآثار هي آثار للوجود الخارجي للماهية، ولم يدعي أحد من الحكماء بأن الوجود الخارجي يأتي إلى الذهن حتى تأتي معه آثاره. الوجود الخارجي باق على خارجيته، ومن المحال أن يأتي إلى الذهن، وإلا لانقلب الوجود الذهني، الوجود الخارجي إلى وجود ذهني، وهذا انقلاب الذات، وانقلاب الذات محال لأنه يلزم منه التناقض. إذن مشهور الحكماء يمكن تحليل مدعاهم وقولهم إلى دعويين. الدعوة الأولى هي أننا إذا علمنا بشيء حصل في أذهاننا شيء، هذا الشيء لم يكن موجودا سابقا قبل العلم، قبل العلم بهذا الشيء لم تكن هذا الشيء الذي أضيف إلى الذهن، هذا لم يكن موجودا. إذن فالركن الأول أو الدعوة الأولى من قول المشهور هو أن الإنسان، ذهن الإنسان يحصل فيه شيء إذا علمنا بشيء من الأشياء الخارجية، يحصل فيه أمر إذا علمنا بأمر من الأمور. الدعوة الثانية أن ذلك الشيء الحاصل هي الماهية المطابقة للماهية الخارجية، المطابقة من حيث الذاتيات، فتكون الماهية الخارجية بالحمل الأولي هي بعينها الماهية الذهنية بالحمل الأولي. المفاهيم التي تحمل عليها في الخارج تحمل عليها وأنها في الذهن. ولهذا قالوا أن الماهيات هي هي بالوجودين، كما أن ماهية الإنسان في الخارج هي حيوان ناطق، فماهية الإنسان في الذهن هي أيضا حيوان ناطق. نعم، آثار الحيوانية الناطقية لا تظهر على الماهية بالوجود الذهني، وهذا بديهي. هذا هو مبنى وقول مشهور الحكماء، ولذلك يعبر عنه صاحب تحفة الحكيم المحقق الأصفهاني، يقول: للشيء نحوان من الظهور، فمنه عيني ومنه نوري. للشيء الواحد نحوان من الظهور والوجود، أحد هذين النحوين هو العيني الخارجي، والنحو الثاني هو الوجود النوري أو الوجود الظلي أو الوجود الذهني. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني وهو الذي يعبر عنه بنظرية الشبح، وقد نسبه الملا هادي السبزواري في المنظومة، نسب هذا القول إلى جماعة من الحكماء، فكأنه هذا القول موجود عند الحكماء لكنه قول غير مشهور. أليس القول الأول عبرنا عنه بأنه مشهور الحكماء؟ هذا القول الثاني هو أيضا للحكماء إلا أنه قول غير مشهور. والظاهر أن الفارابي يميل إليه، بل حتى بعض كلمات العلامة الحلي في شرحه على التجريد أيضا قد يستظهر منها أنه يميل إلى هذا القول. المهم، نظرية الشبح تتفق مع قول الحكماء، مع قول مشهور الحكماء بالركن الأول والدعوة الأولى، فأصحاب نظرية الشبح يسلمون بأن الإنسان عند علمه بشيء فإنه سوف يحصل في ذهنه أمر من الأمور الجديدة التي لم تكن موجودة قبل حصول العلم. فالذهن بعد العلم لا يبقى فارغا، وإنما يحصل فيه شيء، لكنهم يختلفون مع مبنى مشهور الحكماء، فيقولون أن ذلك الشيء الحاصل ليس هو الماهية المطابقة بالتطابق الكل الذاتي الماهوي مع الماهية الخارجية. هذا خلافهم مع مبنى الحكماء، فيقولون أن ما يحصل في الذهن ليس هو مطابق بالتطابق التام مع ما هو موجود في الخارج، وإنما ما يحصل في الذهن هو شبح الماهية وصورة الماهية التي تباين الخارج، فإن هذا الشبح عرض من الأعراض وكيف من الكيفيات النفسانية قائمة بالنفس، بينما الماهية الخارجية هي شنو؟ هي جوهر مثلا، أو هي أين، أو هي متى. مهما كانت المقولة الخارجية للمعلوم فإن الذهن يحصل به كيف، تحصل به ماهية ومقولة الكيف. فالشبح وإن كان عبارة عن عرض وكيف قائم بالنفس، إلا أنه يحكي بعض خصوصيات الموجود الخارجي. كيف أن الوجود اللفظي يباين، كيف أن الوجود الكتبي يباين الوجود اللفظي؟ كيف أن الوجود الكتبي يباين الوجود اللفظي لكنه يحكي عنه، والوجود اللفظي يباين الوجود الذهني للمعنى إلا أنه يحكي عنه؟ كيف أن هذه الأمور الثلاثة متباينة فيما بينها إلا أن بعضها حاك عن بعض؟ كذلك الشبح الذهني الموجود للمعلوم والموجود للماهية الخارجية كذلك هو يباين الموجود الخارجي إلا أنه يحكي عن بعض خصوصياته تماما، كصورة الشيء المنتقش على الجدار. صورة الشيء المنتقش على الجدار فإنها تحكي بعض خصوصيات الشيء لكنها لا تحكي كل خصوصياته. هذه هي النظرية المعروفة بنظرية الشبح، وأن الشيء الحاصل بعد العلم الحاصل في الذهن إنما هو شبح الماهية. طبعا هذا نستطيع أن نسميه أنه الطرح الساذج البسيط لنظرية الشبح، وإلا هناك جملة من الحكماء ممن طرح نظرية الشبح بطرح جعلها عين قول مشهور الحكماء، كما فعل ذلك المحقق اللاهيجي في كتاب شرح الشوارق في الجزء الأول صفحة 218، وهذا يأتي الكلام عنه. المهم أن النظرية الثانية تقول أن الحاصل في الذهن عند العلم بالأشياء الخارجية هو عبارة عن شبح الماهية وصورتها، وهذا الشبح وهذه الصورة تحكي عن الماهية لكنه حكاية، شنو؟ حكاية جزئية، متطابق تام. السيد العلامة في مقام رد نظرية الشبح يقول أنه في أوائل البحث حول مطالب الكتاب، يعني في المقدمة، قلنا أن السفسطة تكون على مرتبتين ودرجتين. الدرجة الأولى هي السفسطة بمعنى إنكار الواقع، أصلا لا يوجد شيء في الواقع الخارجي، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في مرايا أو ظلال، كل ما في الكون هو عبارة عن لا شيء، ينكر الوجود الخارجي أصلا. هذه مرتبة من مراتب السفسطة. والمرتبة الثانية هي مرتبة السفسطاء الذي يقر بوجود أمر خارج عنه، يقول أن الخارج متن الواقعيات في الخارج، فيه واقعيات وفيه أمور واقعية، على حد عبارتهم يوجد غيري في العالم، لست أنا الشيء الوحيد، ولكن ذلك الشيء الخارجي لا يمكن لنا العلم به، لا يمكن لنا العلم به، تحصيل العلم بالموجودات الخارجية هذا محال. وهذا في الواقع هو نوع من أنواع السفسطة. وقد أبطلنا السفسطة مطلقا في أوائل البحث عن المباحث الفلسفية، وأثبتنا أن أصل الواقع وأصل تحقق العلم بالواقع هذه من الأمور البديهية. السيد العلامة يقول أن نظرية الشبح بهذا المقدار من الشرح المتقدم، نظرية الشبح على الطرح الذي طرحت، هذا يلزم منه السفسطة من المرتبة الثانية، وذلك لأنها في الواقع سوف تنكر حصول العلم بالخارج، لأنهم يقولون أن الشبح، شبح الماهية الذي أتى إلى الذهن، هذا الشبح يباين الماهية، يغايرها. خو إذا يغايرها، إذا نحن لا يوجد عندنا علم بالخارج. ولذلك يقول أن السفسطة، أن الشبح سفسطة ينسد معها باب العلم بالخارج. ولا إشكال أن هذا خلاف الوجدان، كل واحد منا بوجدانه يرى أنه يمكن له أن يعلم بالخارج، وبعض علومه صحيحة مطابقة للواقع، ثبوت الحرارة للنار هذا أمر مقطوع به، كون زيد جالس أمامي هذا شيء مقطوع به، ولهذا لا يمكن القول ولا يمكن المآل إلى نظرية الشبح. النظرية الثالثة أو القول الثالث، وهو القول المعروف بالإضافة، هذا القول ينسب إلى الفخر الرازي، لكن في الكتب الكلامية كشرح المواقف وغيرها ينسب إلى مشهور المتكلمين من أبناء العامة. وقد ذكر المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد هذه النظرية وسماها بنظرية التعلق، أطلق عليها اسم نظرية التعلق. ونحن حينما نراجع كلمات الفخر الرازي في كتابي المباحث المشرقية وكتاب التحصيل، نرى أن كلماته مضطربة، فتارة يختار هذه النظرية، وتارة يتمسك بقاعدة الفرعية ويثبت الوجود الذهني، وهكذا. اضطراب كلماته أدى بصدر المتألهين في الأسفار أن يذكر عبارة قاسية، يعني لعله يقول والعجب من هذا المسمى بالإمام، باعتبار أن السنة يسمونه الإمام الرازي، يقول والعجب من هذا المسمى بالإمام كيف زلت قدمه في باب العلم، إلى آخر كلامه. يستغرب من تخبط الفخر الرازي في هذا المجال. المهم، سواء كان يقول بها أو لا يقول بها هذا المهم، نحن نذكر النظرية بما هي هي. الأخوة يعلمون أن مشهور الفلاسفة والمناطقة ذهبوا إلى أن العلم هو من مقولة عرضية، وهي عبارة عن ماذا؟ عن الكيف، الكيف النفساني. الكيف وهو عرض لا يقبل النسبة ولا القسمة لذاته، كما سوف يأتي تعريفه وشرح التعريف في مرحلة المقولات. المهم أن مشهور الحكماء ذهبوا إلى أن العلم حاله حال الجوع والشبع والجبن والشجاعة، كيف من الكيفيات النفسية، عرض قائم بالنفس يعرض على الإنسان. الفخر الرازي أو نظرية الإضافة تنكر هذا المدعى وتقول أن العلم هو من مقولة الإضافة، من المقولات النسبية، فالعلم هو عبارة عن إضافة بين النفس وبين المعلوم الخارجي. أنا الآن حينما أعلم بهذا الكتاب فهذا معناه أنه حصلت في نفسي إضافة، حصل عندي إضافة بيني وبين ماذا؟ وبين هذا المعلوم الخارجي، بيني وبين الكتاب. أما الذهن فلم يأتي إليه شيء، لم يضف إلى العلم شيء. ومن هنا فإن نظرية الإضافة تنكر الدعوة الأولى من دعويي الحكيم، تنكر الملاك، الركن الأول من أركان دعوة وقول مشهور الحكماء. أليس مشهور الحكماء كانت دعواهم الأولى أن الإنسان إذا علم بشيء فإنه يحصل في ذهنه شيء، يحصل في ذهنه أمر، هذا الأمر لم يكن موجودا قبل حصول العلم. نظرية الإضافة في الواقع تنفي هذا الركن، تقول أن ذهن الإنسان قبل العلم وبعد العلم هو ذهنه واحد، لم يضف إليه شيء، لم تتكثر صوره الذهنية، وإنما كل ما حصل لديه أنه شنو؟ أنه حصلت لديه إضافة، هذه الإضافة هي التي تفرق الإنسان العالم عن الإنسان الجاهل، الإنسان الجاهل لا يمتلك تلك الإضافة. فنظرية الإضافة أو التعلق كما يسميها المتكلمون القدماء، نظرية الإضافة أو التعلق في الواقع هي تنكر أصل الوجود الذهني. هذه النظرية، نظرية التعلق أو الإضافة، لها بيانين. البيان الأول هو ما ذكرناه وذكر في متن البداية، وهو أن الذهن البشري يبقى فارغا عند حصول العلم، والعلم هو عبارة عن إضافة بين النفس وبين المعلوم الخارجي. هناك تقريب آخر لنظرية الإضافة نوعا ما أسهل من هذا، يقول أنه عند حصول العلم بالأشياء الخارجية فإنه تحصل صورة ذهنية، والعلم هو عبارة عن إضافة النفس إلى تلك الصورة الذهنية، مو العلم هو عبارة عن إضافة النفس إلى الموجود الخارجي. الأخوة يعلمون أن الصورة الذهنية هي التي تسمى المعلوم بالذات، والوجود الخارجي هو الذي يسمى المعلوم بالعرض. فالتقريب الأول من تقريبي الإضافة تقول أن العلم هو عبارة عن إضافة النفس إلى الموجود وإلى المعلوم بالعرض. أما التقريب الثاني الذي هو أسهل وأخف وطأة، يقول أن العلم هو إضافة بين النفس والمعلوم بالذات. نعم، هذا المعلوم بالذات لا يحكي عن الخارج محاكاة ماهوية 100%، لا يطابق الخارج تطابقا ماهويا، فهي من هذه الجهة كنظرية الشبح، إلا أنه متعلق الإضافة يختلف بين التقريب الأول والتقريب الثاني. متعلق الإضافة إن كان هو المعلوم بالذات فهو التقريب الثاني، إذا كان هو المعلوم بالعرض والموجود الخارجي فهو التقريب الأول. المهم، السيد العلامة يناقش نظرية الإضافة بمناقشة بديهية، يقول أن الإضافة في الواقع هي نسبة بين أمرين. طبعا الإضافة نسبة بين أمرين، هاي الإضافة المقولية، الإضافة على قسمين، إما إضافة مقولية أو إضافة إشراقية، تأتي بيانها في شرح كلام الملهاج السبزواري في إشكاله على مدرسة صدر المتألهين. المهم أن الإضافة في الواقع هي نسبة بين طرفين، ومن هنا فكيف تتحقق هذه النسبة إذا علمنا بالمجهولات، إذا علمنا بالمعدومات؟ نحن نعلم بأن شريك الباري ممتنع، شريك الباري معدوم، إذا معدوم كيف حصلت النسبة بينه وبين الإنسان حتى يتحقق العلم؟ أليس العلم بإدعائكم هو إضافة، والإضافة هي إثنينية الطرف، تقتضي الإثنينية بطبعها؟ إذن فلا يعقل أن يحصل للإنسان علم بالمعدومات بالمحالات الذاتية. ومن هنا طبعا هذا مضافا إلى أن الوجدان هم أيضا يبطل هاي النظرية، لأن كل واحد منا يعلم أنه حينما يعلم بالموجود الخارجي فإنه علم ما في الذهن يطابق ما في الخارج، وإلا لبطلت كل العلوم، لبطل العلم الحصولي أصلا. المهم هذه هي النظرية الثالثة التي يذكرها السيد العلامة. إذن النظريات هي إما نظرية مشهور الحكماء، أو نظرية الشبح، أو نظرية الإضافة. ثم يتطرق السيد العلامة إلى أدلة مشهور الحكماء، الأدلة التي تثبت مدعى الحكيم، فيذكر ثلاثة أدلة. طبعا هذه الأدلة شنو نريد من عزها؟ نريد من عزها أنه تثبت لنا أمرين، تثبت لنا أننا عند العلم يحصل في ذهننا شيء، وتثبت أيضا أن ذلك الشيء الذي حصله هو الماهية المطابقة للماهية الخارجية بلحاظ الحمل الأولي والذاتيات. البرهان الأول، ولعل أول من أقام هذا البرهان هو المحقق الطوسي في التجريد. المهم هذا البرهان يتوقف بيانه على ذكر مقدمة. المقدمة تقول، طبعا المقدمة من علم المنطق، تقول أن القضايا الحملية هي على قسمين، إما قضايا حملية موجبة وهي التي يحمل بها المحمول على الموضوع، أو فقل وهي التي تتضمن ثبوت شيء لشيء، أو فقل فهي مفاد الهليات المركبة، كقولنا زيد عالم مثلا، زيد عالم. والقسم الثاني هو القضية الحملية السالبة، وهي التي يسلب المحمول فيها عن الموضوع، يسلب الموضوع المحمول عن الموضوع، لا يوجد ثبوت شيء لشيء، وإنما هو عدم ثبوت الشيء لشيء. مثالها مثلا زيد ليس بجاهل، ومن الواضح أن القضية الحملية الموجبة لا تكون صادقة إلا إذا وجد موضوعها، وهذا معنى قولهم أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ثبوت المحمول للموضوع هذا مستلزم علما وفرع من ثبوت الموضوع أولا، لابد الموضوع يثبت أولا ويتحقق ثم يثبت له ماذا؟ ثم يثبت له المحمول. وهذا معنى أن القضايا الحملية الموجبة الصادقة لابد وأن يكون لموضوعها وجود ما حتى تكون صادقة. وهذا بخلاف القضية السالبة، فإن القضية السالبة صدقها لا يتوقف على وجود موضوعها. عليكم السلام. صدق القضية السالبة في الواقع لا يتوقف على وجود موضوعها، وإنما يمكن أن تصدق القضية السالبة حتى لو لم يكن موضوعها موجود. ولذلك يصح لنا أن نقول أن والد عيسى ابن مريم لم يأكل ولم ينام، هذا المثال المعروف في المنطق. إذن المقدمة الأولى تقول أن القضية الحملية الصادقة لا بد وأن يكون موضوعها موجود، ليش؟ لقاعدة الفرعية. إذا تبين هذا نأتي إلى البرهان. البرهان يقول أنه توجد عندنا جملة من القضايا الحملية الصادقة التي يكون موضوعها معدوما في الخارج، لا تحقق له في الخارج، كقولنا مثلا بحر من زئبق بارد، أو متلألئ، بحر من زئبق متلألئ لماع، أو نقول مثلا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، لأن المثالين بيناتهم شنو؟ بيناتهم فرق. المثال الأول مثال لما هو لما كان الموضوع ممكن بالذات لكنه شنو؟ معدوم بالغير، يعني غير متحقق، بس غير متحقق مو لأنه ممتنع ذاته، لا، لأن علته لم توجده. والمثال الثاني اجتماع الضدين، اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، المثال الثاني هذا مثال للممتنع ذاته. المهم كلا هذين القسمين من الموضوعات هو غير متحقق في الخارج، ولا إشكال أن هذه القضايا قضايا صادقة. بحر الزئبق إذا وجد لابد وأن يوجد متلألئا ولابد وأن يوجد باردا باعتبار طبع الزئبق هكذا، واجتماع الضدين غير اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، اجتماع الضدين اجتماع لأمرين وجوديين، واجتماع النقيضين اجتماع لوجود وعدم. فهذه قضايا حملية صادقة، وبما أن موضوع هذه القضايا الصادقة ليس موجودا في الخارج، طبعا لابد أن يكون لموضوعها وجود بمقتضى قاعدة الفرعية وبمقتضى المقدمة المتقدمة، وبما أن الموضوع لا وجود له في الخارج، إذن لابد وأن يتحقق له وجود في موطن آخر، لابد وأن يتحقق له وجود في موطن ما، ذلك الموطن الآخر الذي يوجد فيه الموضوع هو الذي نسميه الذهن. إذن فبحر الزئبق واجتماع النقيضين لهما وجود لكن بالوجود الذهني. إذن ثبت المطلوب أن الوجود الذهني متحقق موجود. هذا البرهان يصوغه الحكيم الكمباني بقوله، يقول وليس للمحال والمعدوم، المحال مثل اجتماع النقيضين، المعدوم مثل بحر الزئبق، وليس للمحال والمعدوم مطابق في خارج المفهوم. يعني بما أن المعدوم والممتنع اللذين يكونان موضوع في قضية صادقة لا وجود لهم في الخارج، إذن لابد أن يكون مطابقهما ووجودهما وين؟ في الذهن. وليس للمحال والمعدوم مطابق في خارج المفهوم. يعني موطن وجودهما لابد وأن يكون هو ماذا؟ هو المفهوم، هو عالم المفاهيم، وعالم المفاهيم هو الذهن. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل إذا نظرنا إليه نرى أنه لا يثبت إلا الدعوة الأولى من دعويي الحكيم. يثبت أننا إذا علمنا بشيء فإنه حصل في ذهننا أمر، لكن هل أن هذا الأمر الذي حصل في الذهن هل هو الماهية المطابقة بتمام الذات والذاتيات لما هو موجود في الخارج؟ قد يكون هذا الذي حصل في الذهن هو شبح الماهية. هذا الدليل لا يثبت كل مدعى الحكيم، ولذلك قيل عن هذا الدليل وأخويه قيل أنهما أخص من المدعى، لأنه مدعى الحكيم يريد يثبت أمرين، يريد يثبت أننا بعلمنا بالأشياء حصل لدينا أمر، حصل لنا وجود ذهني، والأمر الثاني أن هذا الوجود الذهني هو الماهية المطابقة بالتطابق الماهوي التام للموجود الخارجي، وأن المعلوم بالذات هو عين المعلوم بالعرض ماهيته. هاي الدعوة الثانية لم يثبتها هذا البرهان، ومن هنا يحتاج هذا البرهان إلى شنو؟ إلى تتميم وتكميل. هذا هم إشكال آخر أنا حبيت أنه أعرض عنه. هذا أكو إشكال آخر أيضا على هذا الدليل، وهو يصاغ بهذه الصياغة: نحن نريد أن نثبت أن الوجود الذهني، أنتم أيها الحكماء تريدون أن تثبتوا أن الوجود الذهني هو عين الوجود الخارجي، ولكنكم في برهانكم هذا تأتون لنا بأمور هي غير موجودة بالخارج أصلا. مطابقة ما في الذهن للخارج هذا متوقف وفرع أن يكون هذا الموجود الذهني له وجود في الخارج حتى نرى أنه يتطابق معه أو لا يتطابق معه، غير هالشكل. أنتم في هذا البرهان أتيتم بالمحالات والممتنعات، والمحالات والممتنعات لا وجود ذهنية، لا وجود خارجية لها حتى تكون مطابقة. هذا أيضا أحد الإشكالات التي أثيرت على هذا الاستدلال. المهم تتميم هذا البرهان تأتي مع نهاية البراهين الثلاثة، لأنه تتميمها تتميم واحد. الواقع أن هذا البرهان برهان تام، يثبت مدعى الحكيم، يثبت كلا دعويي الحكيم، لكنه بتتميم لابد أنه يضاف إليهن في آخر الأبحاث. خلنا نقرأ هذا المقدار من العبارة. قال قدس سره الشريف: وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا، هاي نظرية شنو؟ نظرية الشبح، القول الثاني هاي. وذهب بعضهم، هسه بعضهم هاي لمن ترجع؟ ترجع إلى الحكماء في القول الأول لمن قال ذهب مشهور الحكماء، وذهب بعضهم يعني بعض الحكماء، فكأن هذا القول هو القول الثاني لدى الحكماء. وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا المسمى بالموجود الذهني، فهذا القول لا ينكر أصل الوجود الذهني، وإنما يقول أنه يوجد عندنا ذهن ويوجد فيه شيء، لكن هذا الشيء هو ليس شنو؟ هو ليس الماهية المطابقة للماهية الخارجية. إلى أن المعلوم لنا المسمى بالموجود الذهني شبح الماهية لا نفس الماهية. والمراد به، المراد من الشبح هو عرض وكيف قائم بالنفس، فسواء كان مقولة المعلوم الخارجي هي الجوهر، صورته الذهنية هي ماذا؟ تبقى كيف. إذا الموجود الخارجي
مقولته وماهيته. الكيف العرض مثلا، العرض مثلا المتى صورته الذهنية تبقى ماذا؟ تبقى كيف، وهكذا. فدائما تغايره إلا إذا كان المعلوم إلا إذا كان المعلوم بالخارج هو أيضا كيف، فصورته الذهنية أيضا كيف، في هذه الصورة يحصل تطابق. ليش؟ لا مو كيف النفساني، كيف مطلق الكيف. وكيف قائم بالنفس يباين، هذا الشبه يباين المعلوم الخارجي في ذاته وماهيته. ماهية المعلوم الموجود الخارجي ماهية، والشبح ماهيته ماهية أخرى. ويشابهه ويحكيه في بعض خصوصياته كصورة الفرس المنقوشة على الجدار الحاكية للفرس الخارجي. كما أن الوجود الكتبي يحكي ويكشف عن الوجود اللفظي، إلا أن كل واحد منهما يباين للآخر وإنما يحاكيه بمعناه. وكذلك الوجود اللفظي يباين الوجود الذهني لكنه يحاكيه بمعناه. كذلك نظرية الشبه. زين، رد السيد العلامة: وهذا في الحقيقة سفسطة من الدرجة الثانية، من المرتبة الثانية من مراتب السفسطة. سفسطة ينسد معها باب العلم بالخارج من أصله، لأن السفسطة إما إنكار الواقعيات أو إنكار العلم بالواقعيات. وذهب بعضهم، هاي نظرية التعلق أو نظرية الإضافة المنسوبة إلى مشهور متكلمي أبناء العامة وصاحب المباحث المشرقية، قال: وذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني مطلقا، ينكر الدعوة الأولى من دعوة الحكيم، وأنه طبعا هذا التقريب الأول من تقريب الإضافة. وإن علم النفس بشيء لا يستلزم وجود شيء في الذهن، وإنما هو ماذا؟ هو إضافة خاصة منها، من النفس إليه. هاي إليه يعني من؟ يعني إلى المعلوم بالعرض، يعني إلى الخارج، اللي هو هذا التقريب. شنو التقريب الأول؟ ويرده العلم بالمعدوم، إذ لا معنى محصل للإضافة إلى المعدوم. الإضافة فرع الإثنينية، والمعدوم لا شيء، لا يمكن أن تتحقق إضافة بيني وبين شيء معدوم. هذا هو نظرية التعلق والإضافة. الآن سوف يدخل في بيان أدلة المشهور، يذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول: واحتج المشهور على ما ذهبوا إليه من الوجود الذهني بوجوه. الأول: إنا نحكم على المعدومات والمحالات الذاتية بأحكام إيجابية. واضح أنه قال إيجابية، ليش؟ حتى يخلي القضية يستلزم منها وجود الموضوع، لأنه القضية السالبة قلنا أنه هي صادقة حتى لو لم يكن موضوعها موجود. إنا نحكم على الموجودات على المعدومات بأحكام إيجابية، طبعا صادقة لابد هم قيد، لأنه لو لم تكن صادقة القضية الكاذبة لا يستلزم وجود موضوعها. ليس من الضرورة أن يوجد موضوع القضية الكاذبة في الخارج، كقولنا: بحر من زئبق كذا. وقولنا: اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. هذا الأول مثال للممكن الممتنع، والثاني مثال للممتنع بالذات، إلى غير ذلك. ولإيجابه إثبات، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. إذن فلا بد أن يكون لهذه الموضوعات المعدومة خارجا، لا بد أن يكون لها شنو؟ وجود. وإذ ليس في الخارج، هذا الوجود ليس خارجي، لا يوجد في الخارج بحر من زئبق، ففي موطن آخر، وذلك الموطن الآخر نسميه الذهن. ومن الواضح أنه هذا الدليل بحسب تكوينه الأولي ناظر إلى الدعوة الأولى والركن الأول من ركني مدعى الحكيم. والحمد لله رب العالمين.